أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. الآية الكريمة للتأمل والتدبر لا للتفسير. في الجلسة السابقة تحدثنا عن أنماط الاستقراء، عموم الأنماط الاستقراء خصوصا فيما يتعلق بالاستقراء الناقص، وأيضا تعرضنا إلى الاستقراء الكامل والفارق ما بين الاستقراء الناقص والاستقراء الكامل. الآن نتحدث حول الاستقراء الناقص والمشكلة المتعلقة بهذا الاستقراء، وإحنا في الجلسة الماضية تحدثنا عن هذه المشكلة بشكل إجمالي، وما تحدثنا عن موقف المذاهب الفكرية اتجاه هذه المشكلة. والغالب في هذه المشكلة هي مشكلة التعميم، يعني كيف يصح أو كيف يجوز أن نعمم من حالات محدودة استقرائية، من حالات استقرائية محدودة إلى حالات عامة غير محدودة. يعني في المثل اللي عادة ذكره، لما نعرض مجموعة قطع من الحديد نعرضها للحرارة ونلاحظها أنه تتمدد، فكيف يحق لنا أن نعمم ونقول بالنتيجة وصلنا إلى أن ليس فقط هذه القطع تتمدد بالحرارة، وإنما كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة. كيف يصح لنا مثل هذا التعميم وبقية التعميمات، لأن هذا مجرد أنه مثل. طبعا توزيع المذاهب المتعلقة حول الاستقراء وحول هذه المشكلة، وإحنا ذكرنا في الجلسة السابقة أن أول من حدد بأن هناك مشكلة منطقية في الاستقراء هو ديفيد هيوم خلال القرن 18 الميلادي. هو أول من حدد أن هناك مشكلة مستعصية في وجهة نظره، أنه هذه المشكلة ليس لها حل. فإحنا طبعا راح نتعرض إلى نظرية ديفيد هيوم، لكن قبل ذلك علينا في البداية أن نحدد المذاهب الاستقرائية، وممكن نحددها من خلال فارق ما بين إثبات الشيء وتبرير الشيء. يعني هذا الفارق مهم، لأن راح نلاحظ أنه بعض المذاهب تحاول أن تثبت الدليل الاستقرائي وتثبت التعميم فيما يتعلق بالدليل الاستقرائي، والبعض الآخر لا، ما تثبت هذا الدليل الاستقرائي أو التعميم، وإنما تبرره، مجرد تبرير. فهناك فارق ما بين إثبات الشيء، إثبات الشيء يعني تدلل على هذا الشيء وتبرهن عليه، وبين تبرير الشيء. يعني مثلا أنت تبرر الدليل الاستقرائي، أنت تعترف على أنه ليس بوسعك أن تستدل على الدليل الاستقرائي، ولكن تبرر الأخذ بالدليل الاستقرائي. يعني مثل الطريقة العلمية، أحيانا ما عندهم دليل، خصوصا في القضايا اللي هي غير مباشرة ما عندهم دليل عليها، ولكن الأخذ بمثل النتائج اللي يعولون عليها قد يكون نتيجة تبريرات، احنا نعبر عنها بالتبريرات براجماتية أو نفعية، لأنهم بالنتيجة يستفيدون منها. يعني لكن الاستفادة من الشيء لما ينفعك ويفيدك مو معناها أنت أثبتته، مو بالضرورة تكون أنت أثبتت هذا الشيء أو أثبتت الاستدلال اللي عولت عليه. ففيما يتعلق بالقضية الاستقرائية، نلاحظ أن هناك نقسم المذاهب أو فرق المذاهب، ممكن نقسمها إلى 4 اتجاهات. اتجاه لا يعترف بوجود مشكلة منطقية للاستقراء إطلاقا، يقول لا توجد أصلا هي مشكلة أو لا يعترف بها، اعتمادا طبعا، لأنه يعتمد مثل هذا الاتجاه يعتمد على الافتراضات القبلية، على الافتراضات العقلية. فهو اتجاه افتراضي، طبعا يشمل المذاهب العقلية على رأسها المنطق الأرسطي هو على رأس هذا الاتجاه، وكذلك بعض المذاهب التجريبية أيضا سائرة في هذا الاتجاه، مثل اتجاه فرانسيس بيكون، جون ستيوارت ميل، وكذلك حتى الماركسية وغيرها من المذاهب. مثل هذه المذاهب لا ترى أن هناك مشكلة بالدليل الاستقرائي، لا توجد مشكلة في الاستقراء، وتعول على هذا الدليل الاستقرائي وتعول على الاستقراء وتحصل على نتائج في تصورها أن هذه النتائج هي يقينة، ما عليها إشكال، ما عليها أي شك، مع تبريرات معينة طبعا يقدموها بحسب اختلاف هذه المذاهب. طيب هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يعترف بوجود مشكلة في الاستقراء لكن يرى أن بالإمكان إثبات نتائجه على مستوى الترجيح، على مستوى الترجيح وليس على مستوى القطع أو اليقين النهائي، ولكن بالنسبة للقطع أو اليقين تبرر النتيجة فيه، يعني على مستوى الترجيح هو يثبت ولكن يبرر اليقين. وهذا الاتجاه يعود إلى أن نعبر عنه باتجاه الحل الإثباتي، يعود إلى الشهيد الصدر. شهيد الصدر يقول لك باستطاعتنا أن نثبت الدليل الاستقرائي إلى حد الترجيح ما قبل الوصول إلى اليقين، لكن في مسألة اليقين ليس عندنا يعني شيء باستطاعته أن يثبت أو يدلل على اليقين، ولكن نفترض افتراض ونبرره، هناك تبريرات إليه. طيب هذا اتجاه الحل الإثباتي للشهيد الصدر. طيب عندك الاتجاه الثالث، اتجاه يعتبر أن هناك مشكلة منطقية مستعصية للاستقراء غير قابلة للحل إطلاقا، وهو الاتجاه النقدي المتمثل باتجاه ديفيد هيوم، ومن بعد ديفيد هيوم فيلسوف العلم كارل بوبر. طبعا كارل بوبر يختلف فقط من ناحية، لأنه ديفيد هيوم عند المعرفة هي أساس ما باستطعتك أن تبررها بشكل أو بآخر، يعني سواء الدليل الاستقرائي وحتى غير الدليل الاستقرائي، يعني هناك نزع الشك مستعصية. كارل بوبر يقول لك نعم الدليل الاستقرائي فيه مشكلة مستعصية ما نستطع ما باستطعتنا أن نحلها، ولكن يريد أن يعول على طريقة أخرى، طريقة يطلق عليها بالطريقة الاستنباطية، هذه إن شاء الله فيما بعد أيضا نتعرض لها. عندك الاتجاه الأخير الاتجاه الرابع، أيضا هذا الاتجاه يعترف بوجود مشكلة منطقية للاستقراء، يرى أن هناك فعلا مشكلة، وأيضا يرى أن من غير الممكن إثبات الدليل الاستقرائي أو القضاء على هذه المشكلة، إلا أنه يقول من الممكن تبرير نتائج الدليل الاستقرائي، يعني إذا يتعامل مع الدليل الاستقرائي من خلال مسألة التبرير وليس من خلال مسألة الحل الإثباتي، هو لا يثبت ولكن يبرر، والتبرير هنا هو تبرير نفعي براجماتي، لأنه الدليل الاستقرائي ينفع وعادة المثل اللي يقال مثلا يقول لك إذا رميت شبك في البحر فربما ستحصل على سمك، إذا رميت هذا الشبك ستحصل ربما ستحصل على سمك، لكن ما عندك يقين أنك ستحصل على سمك، ما عندك يقين، إلا أنه إذا ما رميت قطعا ما رح يجيك سمك إطلاقا. فالاتجاه هنا هو اتجاه تبريري، وإن شاء الله أيضا فيما بعد نتعرض له بالتفصيل. إذا أجينا للاتجاه الأول وهو الاتجاه الافتراضي، ويعني على رأس هذا الاتجاه هو المنطق الأرسطي. عند المنطق الأرسطي أن هناك ثلاث شروط مفترضة لابد منها لأجل أن يكون الاستقراء صحيح، لأجل أن يكون الدليل الاستقرائي صحيح، من غير هذه الشروط الثلاثة لا يمكن أن ينتهي إلى نتيجة صحيحة، مع وجود هذه الشروط الثلاثة فإن الدليل الاستقرائي يفضي إلى نتائج صحيحة. طيب نتحدث عن هذه الشروط. الشرط الأول أن يشترط أن يكون هناك تشابه في الخصائص الأساسية للحالات أو الأفراد المستقرأة، يعني أن تكون الأفراد المستقرأة من نفس الماهية أو من نفس النوع وليس من ماهيات مختلفة أو أنواع مختلفة، يعني إذا ردت تدخل مثلا أفراد البشر ضمن النوع الإنساني ضمن قضية معينة في الاستقراء يقول لك هذا من حقك لأنه داخلين ضمن ماهية معينة أو أن هناك خصائص مشتركة ما بين البشر، لكن مثلا من كائن إلى كائن آخر مختلف يعني من نوع إلى نوع آخر يقول لك لا ما رح يعطينا هذا، ما عندنا دليل على أنه يعطينا إلى نتائج صحيحة، ويجيبون مثل على ذلك، يعني يقول لك مثلا افترض احنا ما باستطاعتنا أن نعمم تعميم صحيح ونقول مثلا كل الحيوانات تحرك فكها الأسفل، احنا نرى أنه كثير من الحيوانات فعلا أنه تحرك فكها الأسفل وليس الأعلى، بما في ذلك حتى الإنسان يحرك فكه الأسفل، بقية الحيوانات أيضا تحرك، لكن لأنها مختلفة في النوع في الماهية أنواع مختلفة للحيوانات، فإذا ليس لك الحق أن تعمم مثل هذه النتيجة لأنه قد تقع في الخطأ، وفعلا أن هناك شذوذ من بينها على سبيل المثال إذا تذكرون مرة هم ذكرناها التمساح. التمساح يحرك فكه الأعلى وليس الأسفل. فإذا يقول لك هذا يخرج عن الدليل الاستقرائي الصحيح. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الأول لابد التشابه بمثل ما ذكرنا بالخصائص الأساسية أو بالماهية، يعني بالطبيعة. الطبيعة تكون طبيعة واحدة، النوع نوع واحد. طيب الشرط الثاني أن تكون هناك وحدة للظروف أو متماثلة متشابهة، ظروف متشابهة أو متماثلة. أما الظروف مختلفة فما باستطاعتنا أن نعمم أو نوصل الدليل الاستقرائي إلى الطريقة الصحيحة إذا اختلف. يعني مثلا هناك نص لابن سينا يقول مثلا هناك ضمن الدليل الاستقرائي يعني أو اللي يعتمد على الاستقراء حالة معينة متعلقة بنبات السقمونيا، ويقول أن السقمونيا هي تسهل الصفراء. السقمونيا مادة مسهلة وهي مادة نباتية، وعند نص يقول إنما هذا النبات اللي متعارف عليه ضمن هذه الظروف وهذه الحالات وليس في ظروف أخرى. أو مثلا في السودان كل أسود يولد أسود، كل أسود يولد أسود، إنما يقول ضمن هذه الظروف ضمن ظروف السودان. ما لك حق إنه إذا شفت لك ناس سود في منطقة أخرى وتقول إذن كل أفراد هذه المنطقة إذن يولدون أيضا سود، هذه ما لك حق فيها، ولكن فقط في السودان كمثال. هو طبعا كالسودان في بلد السودان لأنه استقرأت كثير من حالاته ولوحظ أنه دائما أن هناك الأسود يولد أسود، وبالتالي لك حق التعميم في ذلك ضمن حدود السودان. هذا كمثل أيضا يذكر على ذلك أن تكون الظروف واحدة أو متماثلة. طبعا طريقة هي بسيطة، طريقة المذهب الأرسطي ما متعرض للمسائل المعقدة. عند المسائل المعقدة بالنتيجة قد تخرج عن الحالات اللي يكون فيها الدليل الاستقرائي ينتج نتائج صحيحة. الشرط الثالث وهو المهم، وهو شرط أساس فعلا لقيام الدليل الاستقرائي جدا مهم، وهو معرفة السببية. أنت إذا أفراد لاحظت مثلا ظاهرة معينة بظاهرة أخرى ولاحظت الاقتران بيناتهم وما اكتشفت أن هناك نوع من السببية بيناتهم، فإذا ما باستطعتك أن تعمم تقول كلما ظهر ألف مثلا ظهرت باء. يعني مثلا ليل والنهار على سبيل المثال، أنه كل ليل من بعد نهار وكل نهار من بعد ليل، إذا ما اكتشفت أن هناك نوع من السببية ولو على نحو الإجمال ما لك حق تعمم إذن تقول إذن كل نهار بعده ليل وكل ليل بعده نهار. ليس لك الحق إلا إذا اكتشفت نوع من السببية متعلقة في هذين الجانبين أو هاتين الظاهرتين ولو على نحو الإجمال، ولو على نحو الإجمال. طيب معرفة السببية طبعا لما تكون على نحو الإجمال تسمى بالتجربة بحسب المذهب الأرسطي، تسمى بالتجربة. أما إذا كان معرفة السببية ليس إجمالا وإنما بالتحديد، تعرف السبب بالضبط بالتحديد، فالمذهب الأرسطي يسميه بالحدث. والحدث والتجربة وكلاهما طبعا متشابهان. لفظة التجربة طبعا هنا المفهوم، مفهوم التجربة يختلف عن مفهوم الحديث للتجربة اختلاف تام. إنه إذا عرفت هذه الظاهرة، ظاهرة أن ألف مثلا وباء مقترنين مع بعض وأنتجوا أو عرفت في نفس الوقت عندهم علاقة سببية مع جيم، بس ما تعرف بالضبط أنت من اللي إلى علاقة بالعلاقة السبب بجيم، هل هو ألف أم باء؟ بذاك الوقت أنه يعبر عن ذلك بالتجربة حسب المفهوم الأرسطي، يعني المذهب الأرسطي. أما إذا حددت وقلت لا أنا عرفت الآن السبب وهو ألف مثلا وليس باء، ألف سبب جيم وليس باء، حين ذاك يعبر عن ذلك بالحدث، عملية حدثية تكون وليست ما يطلق عليها بالتجربة. طيب هذه ثلاثة شروط، ثلاثة شروط لإنتاج الاستقراء الصحيح. طيب إذا أجينا إلى مشكلة الاستقراء وذكرنا أنه هذه المشكلة هي بالحقيقة يعني نقدر نحللها إلى ثلاثة مشاكل، ونلاحظ هنا أيضا المنطق الأرسطي شلون حل هذه المشاكل، شلون حل خصوصا اعتمادا على السببية كما سنلاحظ. مجموعة حديد اختبرناها ولاحظنا أنه تتمدد بالحرارة. طيب ولنفترض أنه قلنا أنه كل حديد يتمدد بالحرارة، عممنا هذا تعميم. هنا هذه في هذه القضية هناك ثلاثة مشاكل، وكل مشكلة طبعا تحتاج لها نوع من الحل. المشكلة الأولى أنه علاقة الحديد بالحرارة أو تمدد الحديد علاقته بالحرارة، هل أن هناك علاقة سببية ما؟ يعني هل هناك أيا كانت، مو شرط أيضا بالحرارة، أن الحديد تمدد؟ لأنه قد يأتي شخص ويقول نعم هو تمدد الحديد، لكن تمدد الحديد كان صدفة ولم يكن مربوط بسبب قط. فإذا كيف نستدل على أن تمدد الحديد إنما كان بسبب ما، سواء بالحرارة أو غيرها؟ هذا ما يسمى، يطلق عليه بالسببية العامة. يعني كيف نثبت السببية العامة؟ هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، لنفترض إحنا أثبتنا السببية العامة، طيب كيف راح نعرف سبب تمدد الحديد بالضبط هو مثلا الحرارة وليس شيء آخر، مثلا ليس هو الهواء، ليس هو الضوء، ليس هو الضغط، أو غيره من هذه الظواهر؟ كيف نعرف تحديد السبب بالضبط؟ هذه المشكلة الثانية، كيف نحددها؟ نحدد السبب بالضبط، المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، لنفترض بحسب المشكلة الثانية احنا حليناها وعرفنا مثلا الحديد هو فعلا مددنا، عفوا الحرارة مددت لنا الحديد، عرفنا ان الحرارة هي السبب في تمدد الحديد. المشكلة الثالثة، كيف يصح لنا ان نعمم من الحالات اللي اختبرناها وهي محدودة، لنفترض 10 قطع حديد، الى ما لا نهاية من الحديد، ونقول كل حديد يتمدد بالحرارة؟ كيف يحق لنا، يعني كيف نثبت مثل هذا التعميم؟ ثلاثة مشاكل، نلاحظ أجوبة المنطق الأرسطي، وهذه المشاكل الثلاثة هو حسب تحليل الشيء الصدر للقضية فعلا أنها محللة إلى ثلاثة هذه المشاكل، وعرض في نفس الوقت أنه عرض أجوبة المنطق الأرسطي على هذه المشاكل. طيب، المشكلة الأولى اللي هي متعلقة بالسببية العامة، أن تمدد الحديد حصل بسبب ما وليس صدفة مطلقة، أكو سبب. هذه لا تعد بالنسبة للمنطق الأرسطي أو المذهب الأرسطي لا تعد مشكلة، لأنه يعتبرها القضية قضية عقلية، مبدأ السببية العامة عنده هي مسألة عقلية، أنه حادثة إذا حدثت فلا بد لها من سبب، بالضرورة لا بد لها من سبب، فإذا لا توجد مشكلة هنا. طيب، المشكلة الثالثة، أترك الثانية، المشكلة الثالثة وهي مشكلة التعميم، مستندة إلى المشكلة الأولى، إلى المشكلة الأولى أو إلى حل المشكلة الأولى. المشكلة الثالثة التعميم عند أيضا قاعدة عقلية مستنبطة من أيضا من السببية، من نفس مبدأ السببية، والقاعدة العقلية تقول إن الحالات المتشابهة تفضي إلى نتائج متماثلة، ويسمى هذا مبدأ الانسجام، مبدأ التناسب، وهو معتمد على السنخية، على مبدأ السنخية، مبدأ الانسجام أو التناسب. ما دام عندك حالات متشابهة إذن تنتج إلى نتائج متماثلة، يعني طالما أن الحالات متشابهة، لأن هذه قطعة الحديد مش شابه مع ذيك القطعة، مع القطعة الثالثة، الرابعة، العاشرة، العشرين، كذا، حتى ما مختبرهن وكذا، فإذن راح يخضعن إلى نفس النتيجة، راح يخضعن إلى نفس النتيجة. هذه حل المشكلة الثالثة إذن عن طريق أيضا مبدأ يعتقد به بأنه مبدأ عقلي. طيب،
الانسجام أو الاسم الآخر
شو؟ التناسب. طيب، عندنا المشكلة الثانية، هذه المشكلة وضح ربما فيها شيء من الاختلاف. المشكلة الثانية، شلون نحدد ونعين السبب بالضبط؟ يعني كيف نعرف مثلا الحرارة هي سبب التمدد الحديد وليس غير؟ عند أيضا مبدأ ثالث أيضا عقلي، لاحظ أنه الأجوبة مالته من خلال دائما المبادئ العقلية، وبالتالي الطريقة الأرسطية هي طريقة استنباطية، هو يتعامل مع الاستقراء لكن بتعامل استنباطي قياسي، من فوق إلى تحت، من شغلات، من قضايا عامة إلى قضايا خاصة، وليس العكس، رغم أن القضية الاستقرائية هي قضية عادة يعول فيها من الخاص إلى العام، لكن هو يحولها من خلال هذه المبادئ العقلية، أنه تتحول مما قضية عامة عام إلى القضايا الخاصة. فهذه مبادئ عقلية هي عامة، ثلاثة عامة، فبالتالي تنتج القضايا وتحل المشاكل اللي ذكرناها.
نعم. ما هو الاستقراء الكامل هو من عام إلى عام؟
الاستقراء الكامل هو يعتبر ضمن الاستنباط أو ضمن القياس، لأنه نعم لأنه حالة النتائج مالته متفقة مع المقدمات، يعني بقدر المقدمات. بس لكن هنا أنه بالاستقراء إحنا اللي نعتقده باستثناء فقط المذهب الأرسطي، إذا تركت المذهب الأرسطي بقية المذاهب تعتبر أنه مسألة الاستقراء هو عملية الاستدلال دي تكون من الخاص إلى العام. لكن عند المذهب الأرسطي بالذات المسألة مختلفة تماما، لأنه دائما محكم القضايا العقلية اللي هي أعم من القضايا الأخرى غير العقلية، فبالتالي دائما أنت تتجه في الاستدلال من العام إلى الخاص حتى في القضايا الاستقرائية. احنا اللي ذكرناها هذه ثلاثة حلول لثلاثة مشاكل، حلولها كلها من خلال مبادئ عقلية، ما لاحظنا في شيء غير عقلي. يعني هو يتعامل مع الاستقراء بطريقة عقلية، أصبح الاستقراء هو عقلي بالنتيجة، أصبح الاستقراء عقلي ويخضع إلى القياس. المشكلة اللي ذكرناها إذا رجعنا للمشكلة الثانية حلها من خلال أيضا مبدأ عقلي يعبر عنه بمبدأ أن الاتفاق لا يتكرر أكثريا ولا دائميا، أو إذا نريد للاختصار الاتفاق بمعنى الصدفة، مبدأ عدم تكرر الصدفة أكثريا ودائميا. يعني الصدفة ممكن تحصل مرة مرتين ثلاثة، أشياء قليلة، مرات قليلة، مثلا في مرات ثلاثة فرضا بالمئة، ثلاثة بالألف، لكن مرات أكثرية يقولك لا هذا ما ممكن، صدفة ما تتكرر بكثرة بحيث يعني كثرة كاثرة الغالب تكون بهالشكل صدفة والبقية لا، يقولك لا هذه غير مقبولة. ليش غير مقبولة عند المذهب الأرسطي؟ لأنه هذا مبدأ يعتبر مبدأ عقلي، مبدأ عقلي أنه الصدفة لا تتكرر أكثريا ولا دائميا، وصدفة بشكل دائم ما تكون، صدفة بشكل دائم ما تكون، وشكل أكثري أيضا ما تكون. فمن خلال هذا المبدأ هو يعين السبب. يعني إذا لاحظ ظاهرتين معينتين يتكررون مع بعض، ألف وباء ألف وباء يتكررون مع بعض، افترض عندك مثلا 100 تجربة 90 لنفترض مرة ظهروا مع بعض، هسه العشرة الأخرى افترض ما ظهروا، يقولك إذن أكو علاقة سببية بيناتهم، ألف وباء أكو علاقة سببية. ليش أكو علاقة سببية؟ يقولك لأنه ما ممكن تكون هذه صدفة، هذا الاقتران المتسلسل بيناتهم بهذه الكثرة يجعلنا نعتقد على أن هناك علاقة سببية طبقا لهذا المبدأ اللي اعتبره مبدأ عقلي، مبدأ عدم تكرر الصدفة أكثريا ودائميا. أو إذا مثلا الظاهرتين 100 مرة 100 تجربة وتكرروا مع بعض، هم 100 تجربة 100 مرة، فبذاك الوقت يقول لك طبعا ماكو، ما ممكن تكون هذه كلها صدفة استنادا إلى هذا المبدأ، فبالتالي أكو علاقة سببية. هذا هو استنتاج المنطق الأرسطي لإثبات الدليل الاستقرائي. يعني في البداية هو يثبت لك السببية العامة، يقول لك أنه ما دامك حادثة فإذن لابد لها من سبب ما، بعدين يحدد لك بالضبط شنو السبب، لأنه يقول لك الصدفة أنا لاحظت الظاهرتين مقترنتين مع بعض بشكل أكثري أو دائمي، فإذا لابد أن تكون بيناتهم علاقة سببية، فإذا ألف هي سبب باء، إذا الحرارة هي سبب تمدد الحديد، لأن دائما لاحظ شو لما نقرب الحديد من الحرارة نشوفه يتمدد، فإذا ما تيجي هذه الصدفة بشكل دائم أو أكثري، إذا هذا سبب ذاك ولو على نحو المجمل. والشغلة الثالثة إذا من خلال ذلك نقدر نعمم، هاي الثالثة. ليش نقدر؟ كيف إنه نقدر نعمم؟ لأن عندنا أيضا مبدأ عقلي الآخر، وهو مبدأ اللي سميناه بمبدأ التناسب أو الانسجام، أنه الحالات المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة، قطع الحديد هذه بعضها يشابه مع البعض الآخر، فإذا والحرارة هي الحرارة هم الشابه معها، فإذا هذه القطع كلها تتمدد بالحرارة سواء اختبرناها أو اللي ما اختبرناها. هذه هي الحلول الأرسطية، هذه هي الحلول الأرسطية لمشاكل الاستقراء الثلاث. ولاحظ أغلبها قائم على السببية، طبعا حل المشكلة الأولى من خلال مبدأ السببية العامة، حل المشكلة الثانية تعيين السببية الخاصة، ما يسمى بالسببية الخاصة، تعيين السبب ما هو السبب، والحل المشكلة الثالثة أيضا منتزع من السببية، وهو الحالات المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة اللي يسمى بمبدأ الانسجام أو مبدأ التناسب، وهو مستمد من مبدأ السنخية. طيب هذا فيما يتعلق ب طريقة المنطق الأرسطي، ومثل ما لاحظنا معناه أنه ما يلاحظ أي مشكلة موجودة في الاستقراء، ما موجودة إطلاقا، لا مشكلة منطقية ولا مشكلة غير منطقية. إنما لا توجد مشكلة باعتبار عنده قواعد عقلية، عنده مبادئ عقلية هي متحكمة وهي اللي تجعل العملية تسير بطريقة أصلا قياسية وليست استقرائية، رغم هي مطبقة على الاستقراء، لكن دائما أن العملية مهيمنة من فوق إلى تحت وليس العكس، من فوق إلى تحت أو من العام إلى الخاص، من العام إلى الخاص، فهي القضية قضية قياسية استنباطية. طيب، في هذه الأشياء اللي ذكرناها واللي تعرض لها الشيء الصدر في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، لاحظ أن هناك بعض النقد قدمه الشهيد الصدر للحل الأرسطي في هذا المجال، فإحنا راح نأخذ مجمل الإشكالات اللي قدمها الشهيد الصدر فيما يتعلق بالحل الأرسطي. من وجهة نظر الشهيد الصدر أن الدليل الاستقرائي لا يحتاج إطلاقا إلى هذه المبادئ الثلاثة العقلية لحل مشكلة الاستقراء المعتبرة عقليا، يعني لا يحتاج إلى مبدأ السببية العامة وجهة نظره، ولا إلى مبدأ عدم تكرر الصدفة أكثر ودائميا، ولا إلى مبدأ الانسجام والتناسب، ثلاثة ما يحتاج لهم الدليل الاستقرائي، بل باستطاعة الدليل الاستقرائي أن يثبت هذه المبادئ، استطاعة الدليل الاستقرائي أن يثبت هذه المبادئ، وبالتالي ليس فقط هذه المبادئ، باستطاعته أن الدليل الاستقرائي بنظر الشهيد الصدر باستطاعته أن يثبت ليس فقط مختلف القضايا اللي تعتبر قضايا تجريبية، وإنما حتى القضايا العقلية الضرورية باستطاعته أن يثبتها باستثناء مبدأ عدم التناقض والمصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي، من ضمنها مصادرات الاحتمال، لأنه الدليل الاستقرائي في نظره قائم على الاحتمالات، على نظرية الاحتمال، فإذا هي من المصادرات، هذه ما بيستطع يعني يصبح دور ما ممكن، فبالتالي باستثناء مبدأ عدم التناقض وباستثناء أيضا مصادرات، هذه المصادرات يعتمد عليها المصادرات دليل الاستقراء من ضمنها مصادرات الاحتمال، أما غيرها من المبادئ العقلية فبإمكانه أن يستدل عليها بالدليل الاستقرائي، رغم أنها عقلية إلا أنه من الممكن التدليل عليها بقضية الاستقراء، هذه فيما بعد طبعا نشرحها الكيفية شلون. النقطة الثالثة، الشيء الصدر يعتقد أن مبدأ السببية العامة هو مبدأ عقلي، ومبدأ التناسب والانسجام بالنتيجة هو قائم على هذا المبدأ، يعني قائم على مبدأ السببية بشكل عام. الإشكالة ليس هنا، إشكالة يعني هنا يوافق المذهب الأرسطي ما عنده مشكل، لكن مشكلة اللي عنده مع المنطق الأرسطي ومع المذهب الأرسطي متعلق بالمبدأ مبدأ عدم التكرر الصدفة أكثريا ودائميا اللي لحل المشكلة الثانية. يقول أن هذا المبدأ اللي اعتبر المنطق الأرسطي بأنه عقلي هو ليس عقلي، وإنما هو مبدأ منتزع بالاستقراء، لولا الاستقراء ما باستطعت نسلم على أن الصدف لا تتكرر أكثريا ولا دائميا، لهذا يفترض، يقول ممكن أن نفترض أن هناك عالم آخر غير هذا العالم، يقول صح هو استقرائيا صح الصدفة لا تتكرر أكثريا ولا دائميا، يقول لكن ممكن أن نفترض عالم آخر تتعايش الصدف بسلام، فإذا هو ليس مبدأ عقلي. وهنا هو لماذا يعتبره ليس مبدأ عقلي؟ يفرق القضية العقلية عن القضية غير العقلية. القضية العقلية فيها عنصر الضرورة، يعني مثلا مبدأ عدم التناقض تنطوي على الضرورة، مبدأ السببية العامة تنطوي على الضرورة، إنه حينما تقول النقيضان لا يجتمعان بالضرورة، النقيضان لا يجتمعان بالحتم، ما بيها مجال عقل يدركها بشكل مباشر، 1+1=2 بالضرورة، 1+1=2، هناك عنصر ضرورة اللي يدركها العقل، غير المسائل التجريبية، المسائل التجريبية ما موجود فيها ضرورة، مثلا النار تحرق، الحديد يتمدد بالحرارة، ممكن الحديد ما يتمدد بالحرارة مثلا، لكن احنا نلاحظ من خلال الاستقراء الحديد يتمدد بالحرارة أو غيره، فإذا كل قضية فيها ضرورة فإذا هي عقلية، أما القضية التي ليس فيها ضرورة لا تعد عقلية، ومن ضمنها مبدأ عدم تكرر الصدفة يعتبرها أنه غير ضرورية، لأنه ماكو مانع إذا تفترض أن الصدف تجتمع مع بعض، شو المانع؟ ما فيها ضرورة، وفعلا في هذه الناحية ما فيها ضرورة، شو المانع اللي أنه أن يجعل أنه مثل هذه الصدف أنه تجتمع مع بعض، لا توجد ضرورة أنه متعلقة بعدم اجتماع الصدف. لكن حاول الشهيد الصدر طبعا أن يبرر صحة المبدأ الأرسطي وهو يعتبر استقرائي، وحاول أن يجعل من عندك أنه بنوع من الطريقة العلمية، ومع اعتقاده بأنه استقرائي، لكن أنا في تصوري أنه حول مما هو استقرائي إلى ما هو عقلي. يعني الصياغة اللي صاخه صياغة جديدة، اللي صاخه شيء الصدر، صاغ هذا المبدأ عدم تكرر الصدفة أكثرين ودائمين، صاغه بصياغة علمية، لكن هذه الصياغة حولته مما هو وجهة نظري، مما هو مبدأ استقرائي إلى مبدأ عقلي، يعني في عنصر الضرورة. نرى يسمي طبعا هذه لما أصلح أو أصلح هذا المبدأ أو برره أطلق عليها بالقاعدة اللي أقام بها، قاعدة عدم التماثل. قاعدة عدم التماثل ماذا تنص؟ اللي متعلقة بعدم تكرر الصدفة أكثرين ودائمين. يقول كلما كثرت الظروف والملابسات المختلفة الشديدة التغير، كلما تضاءل احتمال تكرر الظاهرة الشديدة التأثر بتلك الظروف والملابسات. الحالة العشوائية اللي نعبر عنها بالحالة العشوائية، لما نرمي قطعة النقد، عندك ظروف متغيرة، ظروف مو متماثلة، ظروف متغيرة ومختلفة شديدة التغير، فهذه شو تخلي انه الظاهرة اللي انت مثلا ظاهرة رمية قطعة النقد حتى ترميها، هذه الظاهرة ما راح تؤدي الى نتائج متماثلة، وانما دائما ايضا انه باعتبار متأثرة بهذه الظروف فدائما متغيرة، راح تؤدي الى نتائج ايضا متغيرة طبقا لهذه الظروف. يعني احتمال تكرر ظاهرة معينة يصبح ضعيف جدا. مثلا تريد قطعة النقد 100 رمية تريد تحصل على وجه الصورة، انت ما تقدر تحصل على وجه الصورة خلال 100 رمية ايضا ب100 مرة، صعب. مو نقول ما تقدر نهائيا، ما فيها ضرورة هي بالحقيقة، بس من الصعب جدا، مستبعد جدا، كل ما ترميها تطلع لك، يطلع لك وجه الصورة، كل ما ترمي القطعة يطلع لك وجه الصورة، كل ما ترمي يطلع لك. السبب ليش انه مدى تطلع هذه الظاهره يعني احتمالها ضعيف جدا، سبب ليش؟ لانه الظروف والملابسات الموجوده متغيره مختلفه شديده التغير، فدائما تغير مو ثابته، دائما تغير. شلون ما ترميها هي تغير لك اياها منها منها منها، لان عشوائيه باعتبار كثره العشوائيه، كثره العشوائيه ما تعطيك ظاهره ثابته، تعطيك انه ظواهر بالنتيجه متغيره او مختلفه بهذه الصوره. وهذا هو معنى عدم تماثل النص اللي ذكرنا، أنه كلما كثرت الظروف والملابسات المختلفة الشديدة التغير، كلما تضاءل احتمال تكرر الظاهرة الشديدة التأثر بتلك الظروف والملابسات. يعني ما تحصل لك على الظاهرة ومكررة متماثلة كما هذا من خلال هذه الظروف والملابسات المتغيرة، هذا ما تقدر بهالشكل، يصبح الاحتمال ضعيف جدا، ضعيف جدا.
هاي يسموها
ضمن البروبابيليتي، طبعا ضمن الاحتمالات، احتمال، نعم ضمن الاحتمالات لا شك. بس هي شنو القاعدة نفسها؟ هي هذه انه من المستبعد بالنتيجة، يعني تريد يقول لك انه من المستبعد ان تحصل على ظاهرة ثابتة او تتكرر بالثبات من خلال ظروف متغيرة مختلفة، من المستبعد. هذا الكلام لما يصبح بهذا الشكل، بهذه، وانت افترضت شرط الشروط، قلت انه هناك ظروف عندك ملابسات مختلفة اشرطتها، وبالتالي انه ما دام هذه والظاهرة اللي انت تريد يعني تجربها متأثرة بمثل هذه الظروف، فانت بالحقيقة النتيجة راح تصبح عندك عقلية، لانه يعني ضمن مثل ما تفضل ضمن الاحتمالات، الاحتمال لابد انه يكون ضعيف جدا، فهذا الاحتمال يعتبر احتمال عقلي. هذا ما ممكن انه اطبقه واقول ممكن في عالم اخر غير هذا العالم ربما مثل هذه الصدف يعني تجتمع وتمر بالسلام، يبقى هذا الاحتمال ضعيف لو باي عالم كان. ما دام انت افترضت هذه الافتراضات ان هناك ظروف شديده التغير وان الظاهره التي تجربها متاثره بهذه الظروف، انت فارض افتراض، فاذا لابد ان تعطيك احتمال ضعيف. انا في تصوري قلت ان هذا يعتبر مبدأ عقلي وليس يعني قاعدة عدم التماثل، إنما تعد قاعدة عقلية وليست قاعدة استقرائية، أصبحت المسألة غير مستنتجة من الاستقراء مثل ما كانت عند المذهب الأرسطي بعدم تكرر الصدفة أكثرين ودائميا. لأنه بالمذهب الأرسطي كان تعبيره يعني تعبير مجرد بسيط، ما عنده هذه يعني ما عنده مثل هذا التحليل القائم على الاحتمالات، إنه كان هو مفترضها بشكل عام، انه اذا عندك صدف كانه اولا هو حتى افتراضه وتعميمه بهذا الشكل مو صحيح، انه الصدف بالنتيجه ما تكون اكثريا ولا تكون دائميا. وانا عالجت هذه المساله طبعا في عشر نقاط من النقد يعني فيما يتعلق في هذه القضية، أنه كيف ممكن أن نصل إلى مثل هذه الحالة، أنه نوصل إلى حد بحيث الصدفة لا تتكرر أكثر ولا دائميا، وفي حين أنه نجد هناك صدف تكون يعني بشكل دائم أو بشكل أكثر، فلا بد من نوع من التحديد. فهذا التحديد اللي إجا به الشيء الصدر هذا فعلا تحديد، وقائم على نظرية الاحتمال، قائم على الحسابات الاحتمالية، إلا أنه حول القضية مما هي قضية يعني استقرائية إلى قضية تعد عقلية. والحمد لله رب العالمين.